إدارة الموارد الأفراد. تختلف إدارة الأفراد في مجال السياسة اختلافا طفيفا عنها داخل الشركات والمؤسسات، لأن الأفراد يلتحقون بالأحزاب السياسية طوعا ويعملون متطوعين داخل الأحزاب السياسية، ودائما ما يستثمرون مواردهم الخاصة مثل أوقات فراغهم وطاقتهم. فلا تفترضوا أن الناس لمجرد أنهم اتخذوا قرار الالتحاق بالعمل السياسي أنهم مستعدون أن يستمروا في عطائهم للأحزاب السياسية دون نهاية، دون أن يكافئوا بطريقة ما. ويمكن لقادة الحزب والمديرين ضمان إنجاز هؤلاء الأفراد للعمل إن استطاعوا فهم عوامل تحفيز أعضاء الحزب والمتطوعين، وأخذوا ذلك دوما في اعتبارهم لكي يقوم الأفراد بالعمل الشاق المتمثل في الدعاية الانتخابية والترويج لسياسات جديدة وتعيين أعضاء ومؤيدين جدد. وفي هذا العرض سنقدم لكم بعض النصائح والمعلومات المفيدة حول إدارة الأفراد التي يمكنك أن تطبقها في أنشطتك السياسية اليومية، وسيتم شرح ثلاثة أقسام وهي عوامل التحفيز والأنشطة التي تعزز هذا التحفيز وطريقة عمل الفريق. ويرتبط هذا الموضوع ارتباطا وثيقا بالعرض الخاص بالقيادة الذي يشرح بمزيد من الاستفاضة المهارات اللازمة للقائد الجيد، وبالعروض الأخرى الخاصة بالأعضاء والمتطوعين وبناء الفريق. بصفتك مديرا أو قائدا لفريق الحزب، يجب أن تنتهج منهجا استراتيجيا للحفاظ على الحماسة والالتزام من قبل أفراد الفريق، سواء كنت تمثل فرعا محليا للحزب أو مقرا للحملة أو أي هيئة أخرى في الحزب تحتاج لتحقيق هدف ما، وهذا هو جوهر الإدارة. إذا أردت أن تضع استراتيجية إدارة سليمة، فأنت بحاجة إلى معرفة المحفزات الرئيسية للأفراد. واستنادا إلى نظريات مختلفة، فإن عوامل التحفيز الأساسية هي: أولا الإنجاز، ثانيا التقدير، ثالثا العمل في حد ذاته، رابعا المسؤولية، وخامسا التقدم. وسنشرح كل عامل من عوامل التحفيز باستفاضة في الشرائح التالية. نظرا لأنك تشغل منصب المدير، فأنت من يضع الأهداف، وبتحديدك لتلك الأهداف يكون لك أثرا كبيرا على إحساس الفريق بالإنجاز، إذ إنك وضعت أهدافا غاية في الصعوبة سيشعر فريقك بالفشل، وإن كانت شديدة السهولة فلا يزال الإحساس بالإنجاز مفقودا من المعادلة. تخيل إذا وضعت هدفك في الانتخابات البرلمانية بأن تفوز بعدد من المقاعد يفوق قدرتك، أو أن تدير حملة انتخابية بهدف الفوز بعدد مقاعد أقل من المقاعد التي فزت بها في الماضي. فالوضع النموذجي يقول أنه ينبغي لك أن تضع أهدافا واقعية لفريقك، وأن تقسم هذه الأهداف على مراحل مختلفة بحيث يتضح التقدم المحرز بعد استكمال كل مرحلة. على سبيل المثال، إذا أراد الفرع المحلي للحزب الذي تعمل به جمع 1000 توقيع مصدق عليه في أسبوع، وكان هذا هو الهدف العام، فعليك تحديد الحد الأدنى من التوقيعات التي سيتم جمعها يوميا أو بحلول منتصف الأسبوع كمقياس معياري. وبهذه الطريقة يمكن لفريقك أيضا الاحتفال بالإنجازات الصغيرة، لأن هذا هو مصدر تشجيع الأفراد وتحفيزهم. أما التقدير فهو العرفان بالمجهود وتقديره، فعندما يشعر الأفراد بالتقدير غالبا ما يستمرون في أداء عملهم بإجادة، ويشعرون بمزيد من الثقة لتجربة الأشياء الجديدة وبالالتزام نحو مديرهم ومكان عملهم. فالتقدير هو الاعتراف بأن الجهود التي يبذلها شخص ما مشهودة وملحوظة، كما أن آراءك التي تبديها لأفراد الفريق هي جزء من هذا التقدير. أحيانا ما يكون هذا التقدير يتعلق بما يؤدونه على أفضل وجه، الرأي الجيد، امتداح العمل الجيد، ولكن أحيانا يجب عند إبدائك رأيك أن تتطرق أيضا للجوانب التي تحتاج إلى تحسين، الرأي البناء وليس السلبي، ويجب دائما أن تكون واضحا بخصوص ما تتوقعه من كل فرد من أفراد الفريق في المستقبل، الهدف، ويساعد كل هذا الفريق على معرفة مدى تقدمهم وكيفية أدائهم. وأفضل توقيت يمكن أن تبدي فيه رأيك هو وقت الفاعلية، ويجب أن يكون رأيك دائما صادقا وبسيطا وبناء. وفيما يلي بعض النقاط التي توضح كيفية إبداء الرأي: التركيز على أحد الأعمال الجيدة، توضيح الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، وطرح اقتراحات حول كيفية التحسين. حتى عندما يبدو الأمر وكأنه لا يوجد عمل جيد يمكن الحديث عنه، عليك على الأقل التعبير عن بعض التقدير للمجهود الذي بذل في العمل، ويجب توضيح الجوانب التي تحتاج إلى تحسين بالتفصيل. مثلا أن تقول أن هذه هي المشكلة، أو هذا ما نحتاج منك فعله، ويمكنك أن تنفذه هكذا. تجنب استخدام كلمات غير محددة أو غير مفيدة، مثل افعل كذا بطريقة أفضل، أو كن أكثر حرصا، لأنها لا تعطي رسالة واضحة عما تحتاج تغييره وكيفية ذلك. إن لم يحظ الأداء الجيد بالاعتراف بالمجهود والتقدير، قد لا يتكرر مرة أخرى. وعلى العكس، إن لم يتم معالجة أي أداء سيء بصورة بناءة، فقد يتكرر كثيرا. إذا كان كل العمل الذي يجب إنجازه شيقا ويمثل تحديا لكل أفراد الفريق، فلن تكون هذه مشكلة، حيث يشعر الأفراد بمزيد من التحفيز إذا كانت المهمة المسندة إليهم شيقة، إذ أنها تشغل انتباههم، كما أنهم يشعرون بمزيد من التحفيز إذا كان يمثل هذا العمل تحديا، لأنه يحافظ على اهتمامهم ويعطي شعورا بالإنجاز الشخصي عند اكتماله. إلا أن نوعية العمل التي تقتضيه الأحزاب السياسية من أعضائها غالبا ما تكون في غاية الملل والبساطة، مما يمثل تحديا بالنسبة لإدارة الحزب. ما يمكنك فعله هو التفكير فيما يفضله أعضاء الفريق عند توزيع المهام عليهم، لأن كل شخص ينظر لكل مهمة بطريقة مختلفة، فإجراء المكالمات الهاتفية بالنسبة للبعض عمل ممل، ولكن هناك من سيجده عملا شيقا أو يمثل تحديا. أما الشيء الآخر الذي يمكنك فعله هو تشجيع الشخص المكلف بعمل بسيط أو ممل أن ينتهج نهجا جديدا أو مختلفا لإنهاء هذا العمل، مما يجعل منه تحديا بدلا من كونه مملا. وأخيرا وليس آخرا، يمكنك أن تحرص على حصول الجميع بما فيهم أنت على نصيبه من الأعمال الشيقة والتي تمثل تحديا، بالإضافة إلى الأعمال المملة والسهلة أيضا. تقتضي إسناد المسؤولية حسن التقدير من جانب المدير أو قائد الفريق، لأنهما في نهاية الأمر سيتحملان مسؤولية أي فشل، ولكن يظل إسناد المسؤولية من أهم عوامل التحفيز لما تشير إليه من تقدم والشعور بالإنجاز الذي تمنحه، وسيساعدك تفويض المسؤوليات على صنع مديرين وقادة جدد من بين أفراد فريقك، مما سيؤدي إلى تمكن وتحسين المنظمة بصفة عامة. أما المديرون الذين لا يستطيعون تفويض المسؤوليات غالبا ما ينتهي بهم الأمر بالمحاولة في التدخل في كل كبيرة وصغيرة، مما سيؤدي إلى إغفال أحد المهام أو عدم اكتمالها، وبالتالي سيحد من قدرتك على تحقيق هدفك. فالوقت المتاح لديك أثناء الحملات الانتخابية على سبيل المثال محدود جدا، لدرجة أنك لن تستطيع كمدير حملة أن تقوم بكل شيء ينبغي القيام به، إذ إنه ببساطة مستحيل. ومن ثم يكون ممارسة حقك في تفويض المسؤولية استثمار لنجاحك أنت أيضا. عادة ما يكون إحراز التقدم داخل الحزب السياسي خارجا عن نطاق سيطرتك، إذ إنه يستند إلى الدعم الذي يمكن لكل فرد الحصول عليه. فقرار تعيين أحد الأشخاص في منصب رئيس الفرع المحلي للحزب على سبيل المثال ليس متروكا لك، بل يتم بتصويت أعضاء فرع الحزب على القرار. ولكن ما بوسعك فعله لكي يشعر أفراد الفريق أنهم يحرزون تقدما هو زيادة المسؤولية المسندة إليهم، والتأكد من أنهم يتعلمون مهارات جديدة ويكتسبون خبرة. فبصفتك المدير يجب أن تصمم المهام الخاصة بالعمل بحيث يشعر كل فرد من أفراد الفريق أنهم يتعلمون أشياء جديدة، وأن الوقت الذي يقضونه في العمل للحزب هو استثمار بالنسبة لهم. وهناك أشياء أخرى يمكنك فعلها لتحسين قدرتك على قيادة وإدارة الأفراد والاستمرار في تحفيزهم. أولا، التواصل بوضوح. لمهارات التواصل الجيدة أهمية بالغة، فإن أفضل الأفكار في العالم لا قيمة لها إن لم تستطع توصيلها للأفراد الذين سينفذونها، ويمكنك تنفيذ ما يلي لضمان وضوح التواصل. تأكد من أن التعليمات المصدرة إلى المشاركين أو مرؤوسيك وأن التقارير المرسلة إلى رؤسائك في العمل واضحة ومباشرة ومركزة قدر الإمكان. حاول أن تكون لبقا في حديثك وقت ما أمكن باستخدام كلمات وعبارات يسهل تذكرها. اتبع العادات الإيجابية المتعلقة بالانتباه والذاكرة للتركيز على المهام الحالية. استمع جيدا عندما يتناقش الآخرون في الأفكار والبرامج، فبذلك يستطيع أي مدير أن يتعرف على مكنون أفكار ومشاعر الآخرين، كما أنه يعطيك فكرة واضحة عن أفضل طريقة للتواصل مع كل فرد على حدة. يجب أن يؤدي التواصل غرضين، وهما التحفيز والتوجيه. أصدر تعليمات ولا تعطي أوامر. ثانيا، ضع خطة واضحة. تتكون الخطة من خطوات محددة تحتاج أن تتخذها كفريق خلال فترة زمنية محددة، بالإضافة إلى توزيع المهام والمسؤوليات على أفراد الفريق. ويتيح التخطيط فرصا للجميع للمشاركة وإبداء الآراء وبالتفكير في التحديات والعوائق مسبقا. ومن ثم سيساعد وجود خطة واضحة كلا من مدير الفريق وأعضائه على فهم العملية والأطر الزمنية. وتذكر دائما أن الأفراد يشعرون بمزيد من التحفيز عندما يساهمون في شيء يعرفونه جيدا. ثالثا، التشجيع على النقاش والجدال. يتوقف خلق بيئة تسمح بإفراز أفكار خلاقة وتعطي لأفراد الفريق الفرصة في التفكير على نحو بناء بشأن المهام والأساليب التي سيتبعونها لإنجاز تلك المهام. على إتاحة وتشجيع النقاش والاختلاف في الرأي، ويجب أن يركز هذا النقاش على الهدف العام الذي يجب تحقيقه وليس على الشخصيات. فإذا أحط نفسك كمدير بأشخاص يوافقون على كل ما تقوله، فستحد من الفرصة في إقرار أفكار جديدة، إذ يجب على مدير الفريق أو القائد أن يتمكن من تيسير فرصة لمناقشة مختلف المبادئ. رابعا، تجنب الخلافات الشخصية. لكي يتمكن قائد الفريق من تشجيع الاختلافات في الرأي بهدف خلق بيئة حيث يدور النقاش والجدال حول المبادئ، من غير المقبول تماما أن ينخرط في المشكلات الشخصية لأفراد الفريق، فالناس مختلفون ولا يتفقون بالضرورة مع بعضهم البعض، وكثيرا ما يكون هناك عداوات شخصية بين أعضاء الفريق الواحد. فهنا يأتي دور المدير في أن يعامل أفراد الفريق كافة باحترام بغض النظر عن العلاقات الشخصية بينهم. خامسا، تحمل المسؤولية واتخاذ القرار النهائي. تحتل القدرة على اتخاذ القرار النهائي وتحمل المسؤولية عن هذا القرار نفس أهمية التشجيع على النقاش والجدل وتقبل أفكار الآخرين. والنقاشات المستمرة التي لا تنتهي لا تثمر بأي نتيجة، فأي قرار سيتخذ أو يتخذه أحد الأفراد سيكون أفضل من عدم التوصل لأي قرار على الإطلاق. وبالطبع يجب أن يكون قائد الفريق مستعدا لمشاركة فريقه الشكر والعرفان في حالة نجاحه، وأن يتقبل اللوم وحده في حالة الفشل. سادسا، إيجاد الوقت لمساعدة الفريق وتدريبه وتعليمه. كما ذكرنا سابقا، يستند الشعور بالتقدم داخل الحزب على إحساس الفرد بالتعلم والتحسن، ومن ثم احرص على توفير ما يكفي من الوقت لمساعدة فريقك وتدريبهم وتعليمهم. سابعا، استخدام الأدوات والتكنولوجيا المتاحة. ومن بين الاقتراحات القيمة في هذا العرض، يتعلق هذا الاقتراح بتحسين الذات، وترجع أهميته للأسباب التالية. تستخدم التكنولوجيا لتسهيل عملنا وجعله أكثر كفاءة، سيكن أعضاء الفريق مزيدا من الاحترام والثقة بك إذا أظهرت القدرة على مواكبة الابتكارات التكنولوجية. كما سيقدر بعض أعضاء الفريق فرصة التعرض لأدوات جديدة وإتاحة الفرصة لتعلم أشياء جديدة أيضا. وأخيرا وليس آخرا، ديناميكية أو طريقة عمل الفريق. سواء اخترنا أفراد الفريق أم لا، هناك نظرية لإدارة العاملين تقول أن أي مجموعة من الأفراد ستنقسم بالضرورة إلى ثلاث فئات تالي بيانها: 20% في قمة الهرم، و60% في المنتصف، و20% في القاعدة. 20% في القمة تضم مجموعة الأفراد الذين يقفون في الصدارة، فهم يشعرون بالتحفيز ذاتيا ويؤدون أكثر من 50% من العمل، ولديهم القدرة على رؤية الصورة بوضوح، ومن ثم التعرف على نقاط القوة والضعف بالإضافة إلى المشاكل داخل المنظمة. كما يعملون لحل المشكلات، ولكن نظرا لافتقادهم السلطة أو الإذن بأن يتولوا القيادة، فإن مجهوداتهم تكون خلف الكواليس أو سرية تماما. لذلك قد يبدون وأنهم يكسرون القواعد ولا يمتثلون، ولا يمثلون أيضا نماذج إيجابية يتبعها الآخرون. وهذا هو هدف المدير الجيد، أن يتعرف على هؤلاء الأفراد الذين ينتمون لهذه الفئة وأن يعترف بجهودهم ويكافئهم ويشجعهم. 20% من الأفراد في قاعدة الهرم، وهؤلاء الأفراد أيضا يمثلون نوعا من أنواع القيادة، فهم يشتكون ويرفضون التغيير ويضعون العراقيل لتفادي هذا التغيير، ولهذا يصعب للوهلة الأولى التفرقة بين فئة 20% الموجودة في القمة والأخرى في القاعدة، لأن كلاهما يتحدى السلطة، ولكن يكمن الفرق الجوهري في أن المجموعة الأفراد التي تقع في القاعدة ترفض أن تكون جزءا من الحل، بينما تطالب الفئة الأخرى بالتغيير. ويجب أن يتمكن المدير الجيد من التفرقة بين الفئتين داخل المنظمة، فمن الضروري تعزيز النماذج الإيجابية من بين فئة 20% الموجودة في القمة، مع العثور على طريقة مناسبة للاستفادة من الطاقات الخاصة بالفئة 20% الموجودة في القاعدة. ويكاد يكون الحل دائما لفئة 20% في القاعدة هو عدم التخلص منها، لأنها موجودة في أي جماعة. حتى إذا تخلصت منها ستتشكل مجموعة جديدة ومماثلة لها. لذا فمن المهم بالنسبة للقيادة أن تتعرف على هاتين المجموعتين وأن تعمل على إدماجهما وخلق فرص لكلتا المجموعتين للمشاركة في رسم عملية التغيير وتنفيذها. 60% في المنتصف. هذه المجموعة من الأفراد هي التي تصنع الفرق في النتيجة من 50% أو ما يزيد عن 80%. فبناء على كيفية معاملة القيادة لفئة 20% التي تقع في القمة، إذ تتجه هذه المجموعة لأي من الفئتين، إما فئة 20% في القمة أو الأخرى في القاعدة، فإذا اتجهت لأسفل فهذا لأن القيادة لم تنجح في أن تجذب الأفراد إلى عملية صنع التغيير، وبالتالي ستظل النتائج ثابتة عند نسبة 50% التي تنتجها فئة 20% الموجودة في القمة. ولكن في مرحلة ما حتى أفضل أعضاء الفريق سيصابون بالإحباط ويرحلون. أما إذا وجدت تلك الفئة الواقعة في المنتصف وتأكدت أن القيادة داعمة وتحتفي بسلوك أفضل من في المجموعة وتكافئهم، فسيتجهون نحو تلك الفئة بالطبع، مما يزيد نسبة الإنتاجية الكلية للمنظمة بنسبة 30% أو أكثر. ولكي تكون مديرا جيدا من المهم أن تعرف ما هي العوامل التحفيز للأفراد، أن تعمل على زيادة التحفيز، وأن تفهم طريقة عمل أو ديناميكيات الفريق.